أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة بعون الله تحت عنوان علي نفس الرسول، وفي الحديث ثلاثة محاور. المحور الأول: قيمة القرب من رسول الله صلى الله عليه وآله. المحور الثاني: خصائص الإمام علي. المحور الثالث: علي حاجة العصر. وحديثنا هو على ضوء الآية الكريمة، آية المباهلة: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. بالنسبة للمحور الأول: قيمة القرب من رسول الله صلى الله عليه وآله. لا شك أن الاقتراب من أي عظيم من العظماء يكسب الإنسان قيمة، قيمة ذاتية وقيمة اعتبارية. القيمة الذاتية أن الإنسان يستفيد من العظيم الذي يقترب منه، يستفيد من علمه، يستفيد من تجاربه، يستفيد من أخلاقه. هكذا يفترض في الإنسان حينما يقترب من عظيم، من شخص صالح مميز. ولهذا كانت صحبة الأخيار وصحبة الصالحين وصحبة العلماء أمرا محبذا ومرغوب فيه. لماذا؟ لأن صحبة هؤلاء الأشخاص الصالحين تكسب الإنسان من صلاحهم ومن فضلهم، هذا مكسب ذاتي. المكسب الثاني مكسب اعتباري. المكسب الاعتباري يعني أن الناس يحترمون من يكون قريبا من العظماء. الشخص الذي يكون قريبا من أحد العظماء قريبا من العالم، قريبا من العظيم، قريبا من الزعيم. بطبيعة الحال فإن الناس ينظرون له نظرة احترام، تنبثق من احترامهم لذلك العظيم أو الزعيم، لأنهم يحترمون ذلك الزعيم ذلك العظيم، فيحترمون من يكون إلى جانبه، من يكون قريبا منه، وهذا أمر طبيعي. ولهذا نحن نجد أن من مظاهر البر بالوالد بالأب بالوالدين، وهذا عندنا نصوص في هذا المجال، من مظاهر برك بأبيك صحبتك أو إحسانك لأصدقائه، مواصلتك مع أصدقاء أبيك. لماذا؟ كانوا أصدقاء أبيك، ولأنك أنت تحب أباك، هذه المحبة لأبيك تدفعك لكي تحب من كان إلى جانب أبيك. فالناس ينظرون إلى من يكون بقرب أي عظيم من العظماء نظرة احترام، هذان لونان من المكاسب، مكسب ذاتي، مكاسب ذاتية، ما يستفيده الإنسان بذاته من اقترابه من العظيم، ومكاسب اعتبارية، نظرة المجتمع إليه، ينظرون إليه باحترام وتقدير. ولا شك أن رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله هو أعظم العظماء في هذه الحياة، فهو أفضل خلق الله، وبالتالي فإن الاقتراب من رسول الله صلى الله عليه وآله لا بد وأن تكون له قيمة. الإنسان الذي يكون قريبا من أعظم العظماء في حياة البشر، هذا الإنسان لا بد وأن يكون لاقترابه من رسول الله صلى الله عليه وآله قيمة. هذه القيمة تتجلى في البعدين. أولا، نفترض فيه ما دام قد كان قريبا من رسول الله صلى الله عليه وآله أنه يستفيد من هدي رسول الله، يستفيد من فضل رسول الله، يكسب مما عند رسول الله، وهذا بحد ذاته يوجد له المكان عند الناس، إضافة إلى أن حب الناس لرسول الله صلى الله عليه وآله وتعظيمهم لرسول الله صلى الله عليه وآله يجعلهم يحترمون ويعظمون من كان قرب رسول الله. فالقرب من رسول الله يعتبر من أسباب الفضل، يعتبر قيمة. ولكن طبعا بالنسبة إلى الجانب الأول، أن الإنسان حينما يقترب يكسب الفضل، هذا يحتاج استعداد الإنسان نفسه. يفترض أن من يكون قرب العالم أن يستفيد من علم العالم، لكن بعض الناس يصير قرب العالم ولكن ليس له استعداد، ليس له اهتمام، يعني ليست هناك حتمية أن من يكون قريبا من العالم يكسب من علم العالم، إلا إذا كان هو عنده رغبة، هو عنده استعداد وعنده توجه. وكذلك بالنسبة لمن يكون قرب رسول الله صلى الله عليه وآله، ليس حتما أن يكسب من رسول الله صلى الله عليه وآله إلا بمقدار ما يرغب هو وما يريد هو وما يتوجه إليه هو. ولذلك تفاوت مستوى الكسب والأخذ في من كانوا قرب رسول الله صلى الله عليه وآله. من كان قريبا من رسول الله وكان صادقا مخلصا راغبا في الانتهال من فضل رسول الله صلى الله عليه وآله يكسب وينال بمقدار توجهه واستعداده. ليس حتما لأنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله يحسب منه، وإلا القرآن الكريم يذكر لنا كيف أن أشخاص وأناس كانوا حول رسول الله صلى الله عليه وآله ولكنهم لم يكونوا راغبين في الاستفادة من رسول الله صلى الله عليه وآله، ما كانوا صادقين ولا مخلصين. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. عبد الله بن أبي هذا كان رأس المنافقين، كان أيضا يعيش مع رسول الله صلى الله عليه وآله، كان قريبا من رسول الله، يحضر المسجد ويحضر الصلاة، بل إنه طلب من رسول الله صلى الله عليه وآله، أو بالأصح ولده عبد الله، عبد الله بن عبد الله، لما مرض أبوه طلب من الرسول صلى الله عليه وآله يأتي لعيادة أبيه، عار علينا أن يمرض أبي ولا تأتي يا رسول الله لعيادته. استجاب رسول الله صلى الله عليه وآله جاء إلى عيادته في مرضه الذي مات فيه. عبد الله بن أبي طلب من رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعطيه قميصه ليكفن به. الرسول نزع، كان على قميص، نزع قميصه قال تفضل، قال لا أريد قميصك المباشر لجسمك. الرسول صلى الله عليه وآله أيضا نزع القميص وأعطاه إياه. لكن عبد الله بن أبي لأنه هو ما كان عنده صدق وإخلاص، كونه عاش مع رسول الله صلى الله عليه وآله، رأى رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا لا يوجد نتيجة حتمية. وإلا أحصى المؤرخون أن من كانوا حول رسول الله صلى الله عليه وآله من رأى الرسول صلى الله عليه وآله وسمع حديثه وما يطلق عليه بالعنوان الواسع اسم الأصحاب والصحابة يزيدون على 100,000 شخص من الرجال والنساء، هل كلهم قد استفادوا من رسول الله صلى الله عليه وآله في مستوى واحد؟ وهل كلهم كانوا صادقين مخلصين؟ القرآن الكريم يذكر لنا أن هناك ممن كانوا حول رسول الله صلى الله عليه وآله منافقون، لكن اتفق المسلمون على أن أصل القرب من رسول الله صلى الله عليه وآله قيمة وفيه فضل، ولهذا اتفق المسلمون على فضل وقيمة ومكانة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنهم أهل البيت، ولأنهم قد نهلوا وكسبوا من رسول الله صلى الله عليه وآله، ولأنهم أخلصوا وصدقوا واستقاموا وتحملوا، لهذا وردت النصوص في فضلهم. وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بمحبتهم، وجاء القرآن يفرض مودتهم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. بالنسبة للأصحاب أيضا، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله، اتفق المسلمون على أن أصل الصحبة فيها فضل، وأن لزوجات رسول الله صلى الله عليه وآله حرمة باعتبارهن أمهات المؤمنين بنص القرآن الكريم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فصحبة رسول الله صلى الله عليه وآله فيها فضل، لكن الاختلاف هل أن كل فرد من أفراد الصحابة هو عدل وكلامه حجة يؤخذ بكلامه؟ الشيعة أتباع نهج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لا يرون هذا الرأي، يرون أن الأصل في الصحبة هي فضل، ولكن هذا مشروط بالصدق والإخلاص والاستقامة، والأصل في الصحابة ذلك إلا إذا ثبت العكس، إذا أحدهم ثبت فيه عكس ذلك فإنه ينتفي عنه ذلك الفضل. وليس كل صحابي عدل، وليس كلامه حجة. بقية المسلمين على اختلاف بين العلماء، لكن الرأي العام عند أهل السنة يرون عدالة الصحابة بشكل عام. نحن نرى أن أصل الصحبة فيه فضل، ولهذا من يتهمون الشيعة بأنهم ضد الصحابة، يبغضون الصحابة، يسبون الصحابة، هذا كلام ليس صحيح، هذا كلام ليس صحيحا أبدا. شيعة أهل البيت يقرؤون القرآن الكريم ويقرؤون مدح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله في القرآن الكريم. محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هذا نقرأه في القرآن ونؤمن به. الشيعة يقرؤون كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في نهج البلاغة، وهو يمتدح جهاد وإخلاص من كانوا حول رسول الله صلى الله عليه وآله، فيقول في نهج البلاغة في إحدى خطبه وكان يخاطب بعض من حوله: وقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وما أرى فيكم من أحد يشبههم، كانوا يصبحون شعثا غبرا وقد باتوا قياما وقعودا. هذا كلام علي عليه السلام. والشيعة يقرؤون في الصحيفة السجادية الدعاء الرابع من أدعية الصحيفة السجادية، دعاء خصصه الإمام زين العابدين عليه السلام للصلاة على أتباع الرسل، على أصحاب الرسل وأتباعهم، ويخص في فقراته أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول: اللهم وأصحاب محمد خاصة، الذين أحسنوا الصحبة وأبلوا البلاء الحسن في نصره. دعاء مفصل في الصلاة على الأصحاب. والأصحاب وقف عدد كبير، هؤلاء الذين يقولون إن الشيعة فقط يقبلون أربعة من الصحابة. أبدا، الشيعة يرون أن القيم حاكمة على الجميع، لا يرون أن جميع الصحابة عدول وأن كل فرد منهم كلامه حجة. يقيسون أعمالهم بمقياس القيم، فيقولون للمخطئ منهم هذا خطأ، ويعترضون على موارد الخطأ، لكن بشكل عام هم ليسوا ضد الصحابة، يحبون الصحابة ويحترمون الصحابة. أتعلمون كم كان من الصحابة مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يوم صفين؟ يوم صفين كم من الصحابة قاتل مع الإمام علي؟ من البدريين بين 70 إلى 80 صحابي من البدريين كانوا يقاتلون مع علي، ومن أصحاب بيعة الرضوان 800 شخص كانوا مع الإمام علي، ومن سائر الصحابة 400 شخص كانوا مع الإمام علي. بل جاء في مروج الذهب أن عدد الصحابة الذين كانوا مع علي في صفين 2800 من الصحابة. 2800 صحابي كانوا مع الإمام علي يقاتلون معه في صفين. أما الصحابة الذين كانوا مع معاوية بن أبي سفيان فكانوا يعدون على الأصابع، على الأصابع كانوا اللي كانوا مع معاوية. الأكثرية 2800 من الصحابة كانوا مع علي بن أبي طالب. فكيف يصح أن يقال أن الشيعة لا يقبلون الصحابة، لا يحبون الصحابة، لا يحترمون الصحابة؟ هذا كلام ليس صحيحا. ولكن المشكلة أن هناك تصنيفا طائفيا في النظر إلى الشخصيات وإلى العظماء. وهذه مشكلة نعاني منها، وقد تحدثنا عن ذلك في أحدى المناسبات. نحن المسلمين نؤمن بكل أنبياء الله، لا نفرق بين أحد من رسله. نبي الله عيسى بن مريم، المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، نؤمن به ونقدسه ونعظمه. لكن المشكلة أن المسلمين مع أنهم يؤمنون بنبي الله عيسى ويؤمنون بنبي الله موسى، قد يكون حديثهم عن هذا النبي العظيم، احتفاؤهم بهذا النبي العظيم، ليس بالمستوى المطلوب. البعض يمكن يفكر أنه هذا نبي للمسيحيين، هذا نبي اليهود. لا، نحن أولى بهؤلاء الأنبياء. وكذلك بالنسبة لأهل البيت عليهم السلام، وبالنسبة للصحابة أيضا، يعيش المسلمون هذه الحالة من التصنيف. ربما بعض السنة يرون أن الاحتفاء بأهل البيت هو نوع من الانتصار للشيعة، ولذلك لا يتحدثون كثيرا عن أهل البيت. قلت البعض منهم، وكما أخبرني أحد الباحثين في إذاعة من الإذاعات العربية في بلداننا العربية الإسلامية، طلبوا منه أن يعمل برنامجا حول شباب الصحابة. يقول: فاخترت أول شخصية الإمام الحسين عليه السلام، وقلت لهم سأتحدث في أول حلقة عن الإمام الحسين. فاعترض مسؤول البرنامج، قال: لا، عن الإمام الحسين لا. قلت له: لماذا؟ أليس من الصحابة؟ أليس من أهل البيت؟ لماذا لا تريدون أن نتحدث عن الإمام الحسين في الإذاعة؟ قال: هو من أهل البيت ومن الصحابة، ولكن تدري الحديث عنه يعني انتصار للشيعة. الشيعة يرتاحوا من هذا الموضوع وكأنه انتصار لهم، فأحسن ما نتحدث عن أهل البيت وعن الإمام الحسين، هذا خطأ. ولعل بعض الشيعة قد يتصورون أن الحديث عن الصحابة وعن فضل الصحابة هو انتصار للسنة. لا، نحن نقدر بشكل عام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله. ما نريد أن نصل إليه أن القرب من رسول الله صلى الله عليه وآله هو قيمة، هو فضل، إلا إذا ثبت أن هذا الشخص ما كان حريا بهذه الموقعية، ما كان حريا بهذا الفضل، كما قلنا، كما يقول القرآن الكريم: وممن حولكم من الأعراب منافقون. هذه هي النقطة الأولى، أن القرب من رسول الله صلى الله عليه وآله قيمة. المحور الثاني: خصائص الإمام علي سلام الله عليه. إذا كان القرب من رسول الله قيمة وفضل ومكانة، فعلينا أن نرى من كان هو الأقرب إلى رسول الله. يفترض أن يكون نصيبه من هذه القيمة أعظم وأضخم وأوسع. إذا بحثنا الموضوع بحثا متأملا موضوعيا، هل هناك أحد كان أقرب إلى رسول الله من علي بن أبي طالب؟ من يمكن أن يدعي أن أحدا كان أقرب من علي بن أبي طالب؟ تكفينا هذه الآية الكريمة، آية المباهلة. ولذلك ورد عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام أنه قال: أكبر فضيلة لعلي في القرآن الكريم آية المباهلة. هذه أكبر فضيلة لعلي في القرآن. لماذا؟ لأن الآية الكريمة، وقد فسرها رسول الله صلى الله عليه وآله عمليا من خلال هذه الآية ومن خلال التجسيد العملي، علي نفس رسول الله. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. كل المفسرين والروايات التي تحدثت عن هذه الآية الكريمة تذكر هذه القصة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله أقبل إلى نصارى نجران ليباهلهم، وكان معه علي وفاطمة والحسن والحسين، حتى أن زعيم نصارى نجران لما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وقد أقبل ومعه هذه السلة الطاهرة قال لأصحابه: إني لأرى وجوها لو سألوا الله أن يزيل الجبل لأزاله من مكانه. الآلوسي من علماء إخواننا أهل السنة يقول في تفسيره روح المعاني: ودلالة قصة المباهلة على صدق نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله دلالة واضحة، لأن النصارى أحجموا عن مباهلته، أحجموا عن قبول المباهلة، ودلالتها على فضل آل الله ورسوله لا يمتري فيها مؤمن. دلالتها على فضل أهل البيت ليست محل شك، أبناءنا وأبناءكم الحسن والحسين، نساءنا ونساءكم فاطمة الزهراء، أنفسنا وأنفسكم باتفاق الجميع علي بن أبي طالب، فهو نفس رسول الله. طيب، ما دام القرآن يصف عليا بأنه نفس رسول الله، نفس الرجل، أليست أفضل من أصحاب الرجل، من أصدقاء الرجل، من تلامذة الرجل، ممن حول الرجل، نفس رسول الله؟ فهذه أكبر فضيلة لعلي. ثم إننا إذا قرأنا التاريخ نرى عمق علاقة علي برسول الله صلى الله عليه وآله. الرسول صلى الله عليه وآله نشأ في بيت أبي طالب، نشأ في رعاية أبي طالب ورعاية فاطمة بنت أسد أبي علي وأم علي، كما هو واضح في السيرة النبوية. وشاءت حكمة الله تعالى أنه بعد ولادة الإمام علي عليه السلام أبو طالب يكون وضعه الاقتصادي وضعا صعبا، فاقترح الإمام فاقترح رسول الله صلى الله عليه وآله على عمه العباس، قال: يا عم، إن أبا طالب وضعه الاقتصادي وضع ضعيف، فلو ذهبت أنا وأنت إليه وتأخذ أنت واحدا من أولاده وآخذ أنا واحدا من أولاده نكفيه مؤونتهما. العباس قال: نعم، في المشورة، نذهب. فذهب إلى أبي طالب وعرض عليه الاقتراح. أبو طالب قال: دعوا لي عقيلا وخذوا من شئتم، من شئتما. كان يحب عقيلا، ولذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أحب عقيلا حبين، حبا له وحبا لحب عمي أبي طالب إياه. العباس أخذ جعفر ابن أبي طالب، ورسول الله صلى الله عليه وآله أخذ عليا وكان صغيرا في السن، أخذه معه إلى البيت. فكان تربى علي في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا ما أشار إليه الإمام في خطبته التي قال فيها: وقد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، وضعني في حجره وأنا ولد، يضمني إلى صدره ويكنفني في فراشه ويمسني جسده ويشمني عرفه وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه، وكنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء به، فما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل. فمن البداية نشأ في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله، واستمرت هذه الصلة الوثيقة، هذه الصلة القوية التي لا تشبهها أي صلة. وحينما بلغت فاطمة الزهراء عليها السلام مبالغ النساء، جاء كبار الصحابة لخطبتها، وهذا واضح أيضا في التاريخ وفي الروايات. خطبها أبو بكر، ولكن الرسول صلى الله عليه وآله اعتذر إليه. خطبها عمر، رسول الله صلى الله عليه وآله اعتذر إليه. خطبها علي فأجابه رسول الله. وقد ورد في رواياتنا أن الأمر قد جاءه من الله، زوج النور بالنور، من بمن؟ جاء الجواب علي بفاطمة. هذه خصيصة، أنه زوج البتول، زوج بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله. وبعد ذلك ترى طوال حياة رسول الله كيف كانت العلاقة في المدينة. حينما جاء صلى الله عليه وآله إلى المدينة وآخى بين أصحابه، عقد عقد الأخوة بين كل واحد والآخر، بين المهاجرين والأنصار، واستبقى عليا. التفت علي، كل واحد من المهاجرين صار إلى أخ من الأنصار. يا رسول الله، وأنا؟ أنا ما خليت لأحد. قال: يا علي، أنت أخي، استبقيتك لنفسي، آخى بينه وبين علي بن أبي طالب. وهذه ميزة أيضا عظيمة. ولذلك كتب كثير من العلماء، من علماء المسلمين من السنة والشيعة، حول خصائص الإمام علي، خصائص أمير المؤمنين، كالمحدث المعروف النسائي، صاحب سنن النسائي، لديه كتاب خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، الطبري له كتاب خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وغيرهما. واستمرت هذه العلاقة الوثيقة إلى آخر لحظة من اللحظات. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: وقد قبض رسول الله صلى الله عليه وآله ورأسه في صدري، ورأسه في صدري. وحينما خرجت روحه تعرضت لها بكفي، يعني النفس الأخير من رسول الله صلى الله عليه وآله، أمسكته بكفي ثم أمررته على وجهي، وقد وليت غسله والملائكة أعواني، فمن أولى مني برسول الله حيا وميتا؟ في أحد أولى برسول الله من علي؟ أقرب إلى رسول الله من علي؟ وطوال حياته كانت العلقة متينة ووثيقة. اللقاء لم يكن لقاء شهريا أو أسبوعيا، في كل يوم، غير اللقاء العام مع بقية الأصحاب. هذه اللقاءات التي كان يشترك فيها علي عليه السلام كانت له لقاءات خاصة. وهذا ما ذكره النساء في خصائصه عن علي عليه السلام: كان لي لرسول الله مدخلان، مدخل بالليل ومدخل بالنهار، لقاءان خاصان كل يوم بين علي ورسول الله صلى الله عليه وآله، يبث إليه علمه ومعارفه. قال عليه السلام: إن سألته أعطاني، وإن سكت عنه ابتدأني. هذه الصلة الوثيقة العميقة بينهما. طبعا بالنسبة إلى المباهلة، هذا متفق عليه وثابت لا يماري فيه أحد. في صحيح مسلم في باب فضائل علي بن أبي طالب، حديث رقم 32، جاء ذكر هذه الآية الكريمة، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله اصطحب عليا وفاطمة والحسنين، جاء ضمن حديث عن سعد بن أبي وقاص أن معاوية بن أبي سفيان عاتبه قال له يا سعد ما منعك أن تسب أبا التراب؟ شو اللي يخليك ما تسب علي بن أبي طالب؟ لأن معاوية أمر بسب علي كما هو معروف في التاريخ. سعد قال أما ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله صلى الله عليه وآله فلن أسبه أبدا، لو أن لي واحدة منهن كان خيرا لي من حمر النعم. ما هي الثلاثة؟ قال الأولى حينما خلفه رسول الله صلى الله عليه وآله في المدينة في بعض مغازي غزوة تبوك، فقال علي يا رسول الله تخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال له صلى الله عليه وآله يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي؟ هذه الأولى. والثانية في خيبر حينما قال صلى الله عليه وآله لأعطين الراية غدا، لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، تطاولت أعناقنا. فدعا عليا فجاء وهو أرمد فبصق من فيه فطابت عينه فدفع إليه الراية. هذه الثانية. والثالثة لما نزل قوله تعالى قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، خرج رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه علي وفاطمة والحسنة. هذا الحديث موجود في صحيح مسلم حديث رقم 32، وفي بقية الصحاح هذا الحديث معروف. هذا يثبت أن علي عليه السلام هو الأقرب إلى رسول الله، وهو أكثر من استفاد من رسول الله صلى الله عليه وآله من علم رسول الله ومن هدي رسول الله ومن أخلاق رسول الله، ولذلك الرسول صلى الله عليه وآله يعتبره في موقع نفسه. وفي أحاديث كثيرة علي نفسي، علي مني وأنا من علي. وفي صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال له يا علي أنا منك وأنت مني. هذه العلاقة الوثيقة التي لا تشبهها أي علاقة. هذا المحور الثاني. المحور الثالث علي حاجة العصر. حينما نتحدث عن علي بن أبي طالب ونتمسك بولاية علي بن أبي طالب، اللهم ثبتنا على محبته وولايته، ليس لأنه كان شخصا في التاريخ، المسألة ليست قضية تاريخية، ليس إعجابا بشخصية عاشت في التاريخ الماضي، وإنما هو التزام بمنهج نحتاج إليه في كل عصر وخاصة في هذا العصر. علي عليه السلام بفكره بهديه بسيرته هو حاجة للبشرية في هذا العصر. ماذا تحتاج البشرية الآن؟ أهم ما تحتاجه البشرية الآن، المطلب الأكبر للبشرية الآن هو العدل. العدل الغائب في هذا العالم، وأهم خطر تعاني منه البشرية ويداهم البشرية هو الظلم والجور. وعلي بن أبي طالب كما تحدث عنه الكاتب الأديب المسيحي جورج جرداق حينما ألف كتابه في 5 مجلدات أطلق عليه هذا الاسم، الاسم الجميل الرائع الذي أصاب به الحقيقة. قال الإمام علي صوت العدالة الإنسانية. فعلا صوت العدالة الإنسانية. ما تحتاجه البشرية الآن هو العدل، وما تعاني منه هو الظلم، وفكر علي يركز على العدل، وسيرة علي تجسيد للعدل، ومقاومة للظلم، فما أحوج البشرية لهذا الفكر وما أحوجها لهذه السيرة. ولكن ماذا تعرف البشرية عن سيرة علي بن أبي طالب؟ ماذا تعرف البشرية عن فكر علي بن أبي طالب؟ لا شك أننا مقصرون، لا شك أن المسلمين مقصرون لأسباب متعددة ومختلفة. هم لم يكتشفوا حقيقة شخصية علي، ولم يشرحوا ويكشفوا للعالم حقيقة هذه الشخصية وما تحمله من فكر وعطاء ومن سيرة وضاء. علي عليه السلام تمحورت حياته حول العدل، وهو حاجة للبشرية جمعاء وحاجة للأمة الإسلامية على وجه الخصوص. نحن في حاجة إلى نهج علي في هذا العصر. هذا الرجل الذي يقسم بالله تعالى: والله لئن أبيت على حسة السعدان مسهدا، أو أجر في الأغلال مصفدا، أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله ظالما لأحد من العباد، أو غاصبا لشيء من الحطام. ويقول في مورد آخر: والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما فيهن وما تحت أفلاكهن على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة لما فعلت. هذا الرجل عاش للعدل ورفض كل ما يخالف العدل، ولو كان في ذلك ذهاب أهم المكاسب الدنيوية والمناصب السلطوية. حينما آلت إليه الخلافة والحكم، ساوى بين الناس في العطاء، فاقترح عليه البعض أن هذه المساواة تفقدك كثيرا من الأتباع، من الأعوان، الشخصيات، الزعماء، لازم تعطيهم ميزات حتى يكونوا إلى جانبك. ولكن علي عليه السلام رفض ذلك. قال: أتأمرونني أن أطلب النصر بالجور؟ لا والله لا أطور به، ما ثمر سمير أو أمن نجم في السماء نجما. أما لو كان المال مالي لساويت بين الناس فيه، فكيف والمال مال الله وهؤلاء عباد الله. هذا منهج العدل. ولهذا عاش الناس في ظل علي بن أبي طالب وهم ينعمون بالعدل، وهم ينعمون بالرفاهية. في آخر حياته كان يخاطب أهل الكوفة: ما أصبح بالكوفة أحد إلا ناعما. ما في أحد من أهل الكوفة إلا وهو مرفه. ما أصبح في الكوفة أحد إلا ناعما، وإن أدناهم منزلة لمن يأكل من البر ويسكن في الظل ويشرب من ماء الفرات. يأكل من البر يعني الطعام، ويسكن في الظل عند مسكن يأوي له، ويشرب من ماء الفرات. علي عليه السلام كان يتأوه ويتألم لاحتمال أن يكون هناك جائع في مناطق بعيدة عن العاصمة. أما لو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونتائج هذا القذف، ولكن هيهات أن يغلبني هواي أو يقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع يفكر في جائع يكون في الحجاز أو جائع يكون في اليمام. ما أحوج البشرية إلى هذا النهج، وما أحوج المسلمين في بلدانهم إلى هذا النهج. المسلمون وعندهم الثروات وعندهم الخيرات يعانون من حالات الفقر، يعانون من حالات الحرمان، يعانون من حالات الحاجة في مختلف المجالات، إذن أين تذهب أموال المسلمين؟ أين تذهب ثروات المسلمين؟ إن الأمر بحاجة إلى منهج علي بن أبي طالب، وإلى من يسير على نهج علي بن أبي طالب، حتى تعيش الأمة الإسلامية واقعا آخر وحياة أخرى. من ناحية أخرى، فإن الأمة بحاجة إلى روح العزة والكرامة، وخاصة في هذا العصر، وقد تكالبت الأمم وتضافرت قوى الشر والاستكبار على المسلمين. ما أحوج المسلمين إلى أن يمتلكوا روح العزة والكرامة، روح الشجاعة والبطولة والبسالة التي تجسدت في شخصية علي بن أبي طالب. في كل المعارك، في كل الحروب، حينما برز له عمرو بن عبد ود: يا علي، إنه عمرو. قال: وأنا علي بن أبي طالب. ما كان يخاف، ما كان يخشى، ما كان يهاب. والله لابن أبي طالب، والله لابن أبي طالب ألذ يلتذ بالموت، ألذ من التذاذ الطفل بمحالب أمه، آنس من التذاذ الطفل بمحالب أمه. كان علي شجاعا بطلا، كان يتأوه حينما يرى حالات الخنوع والذل في المجتمع من حوله. يتحدث عما حصل لإحدى الغارات، من إحدى الغارات من قوم معاوية، يقول: وهذا أخو غامد، وقد بلغت خيمه الأنبار، بلغني أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة فينتزع قلائدها وقلبها ورأسها، ما تعتصم منه إلا بالاسترجاع والاسترحام. ثم انصرفوا وافرين، ما نالا رجلا منهم كلب ولا أريق لهم دم، فلو أن امرئا مات من بعد هذا أسفا لما كان به عندي ملوما، بل كان به عندي جديرا. كيف لو يرى أمير المؤمنين ما يحصل اليوم في غزة، ما يحصل الآن من انتهاكات واعتداءات وحشية صارخة، ومن قبل من قبل فلول وشراذم من الصهاينة المعتدين. كم عدد اليهود في العالم؟ لا يزيدون على 22 مليون، بينما الأمة الإسلامية أكثر من مليار، مليار وربع المليار نسمة في هذا العالم. وكم في هذا الكيان المصطنع؟ عدد اليهود في هذا الكيان الصهيوني الغاصب المصطنع لا يزيدون على 4 إلى 6 مليون، ومن حولهم هذا المحيط العربي الكبير، ولكنهم يحاصرون الآن غزة، ومنذ 3 أيام يقصفونها جوا وبحرا، وقواتهم البرية تهدد باجتياح غزة. وعلى مرأى من المسلمين، وعلى مرأى من العرب، وعلى مرأى من العالم، شعب بكامله يحاصر، يجوع، يمنع عليه الإمدادات الطبية، وتقصف بيوت الناس الآمنين. كلكم رأيتم اليوم كيف أن أما فقدت 5 بنات من بناتها في لحظة واحدة، في حالة قصف 5 بنات من بناتها، وليس هناك مجال لكي يحفروا لكل شهيد قبر، وإنما يضمون عددا من الشهداء أو أكثر من شهيد في قبر واحد، حتى دفن الشهداء، دفن الضحايا يعاني منه أهالي غزة. ماذا يقول علي بن أبي طالب لو كان حاضرا؟ هو يتحدث يقول: فلو أن امرئا مسلما مات من بعد هذا أسفا لما كان به ملوما، بل كان به عندي جديرا. فماذا سيقول علي عن واقع العرب والمسلمين هذا اليوم؟ ما أحوج المسلمين إلى روح علي، إلى بطولة علي، إلى شجاعة علي، إلى روح العزة التي كانت في نفس علي بن أبي طالب، حتى يعاد الاعتبار لهذه الأمة ولكرامة هذه الأمة. الاعتبار لا يعاد عبر المفاوضات، لقد جرب العرب وجرب المسلمون، ولكن الصهاينة مردوا على العدوان ومردوا على القمع والعنف والإرهاب. لا بد من روح المقاومة، لا بد من مواقف الثبات والصمود. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفيض على إخوتنا في غزة، أن يفيض عليهم بروح الصمود والثبات. اللهم انصرهم، اللهم أعنهم على أعدائهم، اللهم ادفع عنهم كيد الصهاينة، اللهم عجل لهم بنصرك المؤزر، اللهم اقذف في قلوب المسلمين شيئا من عزة علي، شيئا من روح علي، من بطولة علي. ولا شك أن هناك من المؤمنين المجاهدين المقاومين من يحمل هذه الروح ومن يستمد من أشعتها، هي روح علي بن أبي طالب، روح أهل البيت بشكل عام. ونحن حينما نحتفي بذكرى شهادة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، إنما من أجل أن نستمد من روح أبي عبد الله الذي أعلنها بكل صراحة ووضوح: هيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وجدود طهرت من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. في المدينة المنورة يأتي الخطاب إلى والي المدينة بأخذ البيعة من الحسين ليزيد بن معاوية، والحسين يعرف ماذا تعني البيعة ليزيد: تعني القبول بالذل، تعني القبول بالفساد، تعني القبول بالباطل. وقد قال عليه السلام: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به، وإلى الباطل لا يتناهى عنه، فليرغب المؤمن في لقاء الله محقا. والي المدينة الوليد يعرض عليه الكتاب، وفيه خبر وفاة معاوية وطلب البيع ليزيد. الإمام الحسين عليه السلام يقول: نصبح وتصبحون، وننظر وتنظرون. مروان بن الحكم ما يقبل هذا الكلام، يطلب من الوليد: لا تترك الحسين يخرج من هذا المجلس حتى يبايع أو اضرب عنقه. الإمام الحسين ماخذ استعداده، جايب بني هاشم على الباب. ارتفع صوت الإمام الحسين: أأنت تأمر بضرب عنقي يا ابن الزرقاء؟ كذبت ولا أمت. ارتفع صوت الإمام الحسين، هجم الأشاوس من بني هاشم حتى يخلص الإمام الحسين عليه السلام. وقرر الإمام الحسين عليه السلام أن يعلن موقفا: نحن أهل بيت النبوة، بنا فتح الله وبنا يختم، ويزيد رجل فاسق شارب للخمر معلن بالفسق والفجور، ومثلي لا يبايع مثله. أعلن الإمام موقفه، ثم صمم على الخروج من المدينة لكي يبدأ حركته الرسالية العظيمة. طبعا لا بد له حين يريد الخروج من المدينة أن يودع قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله. بالفعل جاء عند قبر جده مودعا له، شاكيا له ما أصابه: يا رسول الله، فرخك وابن طبعتك نزل بي من الأمر، ما تعلمه؟ يا رسول الله، ضمني معك في هذا القبر، لا حاجة لي إلى الخروج والرجوع إلى هذه الدنيا. هومت عيناه قليلا، رأى أن جده رسول الله صلى الله عليه وآله يضمه إلى صدره. بني حسين، ترجع إلى الدنيا فإن لك عند الله مقاما لا تناله إلا بالشهادة. اصبر يا أبا عبد الله، هنا قرر الإمام الحسين عليه السلام أن يشق طريق الجهاد، طريق الشهادة والعطاء في سبيل الله، فودع قبر جده كما يعبر شاعر أهل البيت: ضمني عندك يا جدا في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أستريح، ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسيح، فعسى فرط الأسى يندك بين الدكتين، جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب، وأشاب الهم راسي قبل أبان المشيب، فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع: يا حبيبي يا حسين، أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء، إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء، لكن الماضي قليل في الذي قد أقبلا، فاتخذ درعين من صبر وحزم سابغين، ستذوق الموت ظلما ظاميا في كربلا، وستبقى في ثراها عافرا منجدلا، وكأني بلئيم الأصل شمر قد علا، صدرك الطاهر بالسيف يحز الوددين. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.